انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
حياتنا فيها حاجات كتير ملخبطة، قرارات غلط على اعتقادات ملهاش اساس. حياتنا جميلة لكن معقدة، عاوزة اللي يفصص ويحلل ويعرف اصلها. تعالوا نحلل اصل الاشياء ونعرف في حدوتة صغيرة ايه الحكاية. تابعونا في برنامج اصل وحدوتة مع احمد ثاقب على تسعينات اف ام.
اصل وحدوتة مع احمد ثاقب، كل يوم حد الساعة 10:30 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الفل عليكم مستمعينا، مستمعين تسعينات اف ام، احلى مستمعين في الدنيا. معكم احمد ثاقب وبرنامجكم اصل وحدوتة. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا مع بعض عن الكائنات الفضائية وهل هي موجودة ولا لا. الحلقة دي هنتكلم مع بعض عن أشهر موضوع بيتحط اسمه كده مع كلمة مؤامرة. دايما تقول مؤامرة على طول يطلع الموضوع ده. الموضوع ده هو الماسونية. يمكن ناس كتير بتتكلم عن الماسونية، انه الماسونية دي المتحكمة في العالم، حكومة العالم، ومش عارف الناس اللي بتتحكم في الناس. كلام كده كتير قوي بيتقال حول الماسونية، والناس اصلا ما تعرفش يعني ايه كلمة ماسونية حتى، يعني معنى كلمة ماسوني دي معناها ايه. طب ما تيجوا نعرف مع بعض. قبل ما نعرف لازم نسأل سؤال حلقتنا: هل انت ماسوني؟ لو عندك إجابة تقدر تتصل بينا. لو أنت بتتابعنا من مصر تكلمنا على الرقم 0427894. لو أنت بتتابعنا من الولايات المتحدة أو من كندا تقدر تكلمنا على الرقم 716-748-0148. يلا نبدأ البداية. معنى كلمة ماسونية اللي هي جاي من الكلمة الإنجليزية masons أو بناء، البنائين إن هم الناس البنا اللي بيبنوا المباني، سواء نحاتين، سواء ناس بتبني مبنى، سواء الناس اللي بتعمل الحاجات دي كلها. في القرن الـ14 والقرن الـ15 كان في نظم معمارية كبيرة جدا في أوروبا، خاصة في بناء كمان الكنائس. كنت تلاقي فيه ديزاينز كده غريبة، تلاقي شكل البنى تحسه فن، تحسه شكل المبنى بينطق بيتكلم. ومباني بالمناسبة الحقبة دي أحلى من المباني اللي موجودة في عصرنا الحالي حتى مليون مرة يعني. المهم، الشعوب الأوروبية احترمت جدا البنائين، واعتبرت ان الناس دي ليهم مكان عالية جدا، لدرجة ان اغلب حتى الحرف اللي كانت موجودة في أوروبا في الوقت ده كان ممكن يعاملوا بنظام المقايدة. لكن في الحقبة بتاعت او في يعني اسف الفئه بتاعه البنائين كانوا بيعاملوا بنظام بمقابل العمله، يعني بياخدوا عمله مقابل الموضوع ده، وده اداهم فرصه ان هم بسهوله يقدروا يتنقلوا من مكان لمكان. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو تفتكروا الحلقه بتاعه أصل المجتمعات، كنا نلاقي إن ما كانوا بيتعاملوا بنظام المقايدة كان بيبقى صعب جدا إن هم يتنقلوا من مكان لمكان، لأنه بيتقايدوا مثلا بشعير، بقمح، بدورة، مش عارف بإيه. فبالتالي عشان أنت تقدر تتنقل من مكان لمكان عشان تاخد العملة اللي أنت بتتعامل بيها دي، أنت بتنقل مخزون كامل وتتحرك بيه، كأنك بتنقل تلاجة بيتكو معاك وتسافر بيها. فكانت العملة حاجة سهلة ان هي تقدر تتنقل بيها من مكان لمكان، وده اللي كان متوفر جدا عند البنائين. نتيجة لكثرة التنقل ابتدى البنائين يعملوا زي استراحات زي اكواخ كده، كانوا بيبنوها عشان يتقابلوا فيها، يرتاحوا فيها، يشربوا شاي فيها خلال الفترة بتاعت السفر، وأطلقوا عليها اسم لودج، لودج اللي هو كوخ يعني. وما جت الناس تعربها أو تعرب الكلمة سموها محفل، محفل ماسوني. يبقى احنا كده اتفقنا كلمة ماسوني جاية من كلمة ميسنز أو البناء، الراجل اللي بيبني. الناس دي كانت عشان تقعد وترتاح، ولأنها بتسافر كتير وبتتنقل ما بين البلدان، ابتدوا يعملوا زي محافل أو أكواخ يقعدوا فيها ويتقابلوا فيها. المحافل دي كانت بتلقى بعض الشعائر زيها زي أي شغلانة في العالم. انت مثلا عندك شغلانة الطبيب، الطبيب لازم يقول قسم معين قبل ما يشتغل الشغلانة عشان يقدر يبقى طبيب. لازم الطبيب يتبع قواعد وأسس معينة عشان يقدر يبقى طبيب، لازم يلبس زي معين عشان يقدر يبقى طبيب. كل الأشياء دي كانت برضو موجودة في الشغلانة بتاعت الناس البنائين دول، فكان ليهم قواعد وليهم قسم وليهم أسس، بل وليهم كمان نوع من الرموز. يعني مثلا انت لو انت راجل محاسب هتبقى عارف مثلا المدين والداين ويعني ايه كلمة الخزنة قلبة، في زي مصطلحات كده بتتقال كده في الشغلانات، كل شغلانة وليها مصطلحات، صح ولا ايه يا باشمهندس؟ فكل شغلانة وليها المصطلحات بتاعتها. الفكرة كلها انه الناس البنائين دي في النهاية ليهم برضو مصطلحاتهم وليهم رموزهم، زي مثلا المثلث، المنقلة، الكلام ده كله. ودي كانت رموز كان البنائين بيعملوا بيها. وبالمناسبة سنة 1390 وجدوا مخطوطة فيها الكود الأخلاقي بتاع البنائين دول، زي احترام الزملاء، زي مثلا تعليم الناس اللي هم أصغر مننا سنا، سواء لو هم بيشتغلوا بنائين برضو نديهم حرفي يعني بعض الحرفية في المهنة وهكذا كده. مع الوقت وبعد ظهور الثورة الصناعية، وخاصة في القرن 16 والقرن 17، ابتدت البنائين يعني ينحدروا واحدة واحدة، وابتدى مستواهم ينزل واحدة واحدة نتيجة لاهتمام الناس أو اتجهت الأنظار ناحية الناس اللي بتصنع والناس اللي بتبتدي تعمل مصانع ورجال الأعمال والحاجات الجميلة دي. فابتدى البنائين حركتهم تضعف، وقرروا يعملوا حاجة لطيفة جدا. احنا عندنا شوية بنائين، ومنهم الغني ومنهم الفقير، طب الفقير ده هياكل ويشرب منين؟ فهنبتدي نتكفل بيه. طب احنا مش هنقدر كبنائين كلنا نتكفل بيه، فعملوا حاجة لطيفة خالص خالص خالص. ابتدوا يضموا بعض الناس الى مجموعة البنائين او الى جماعة البنائين اللي هم الماسونيين. الناس دي أساسا شغلتهم مش بنائين، ممكن يكونوا تجار، ممكن يكونوا اقتصاديين، ناس كبيرة في الدولة. ليه؟ عشان يقووا تاني الحركة بتاعة البنائين من أول جديد، عشان يقدروا يكفلوا بعضهم البعض. بعد الأغنية اللي جاية دي هنكمل حكاية البنائين ونعرف إيه ده؟ إزاي وصلوا لفكرة يحكموا العالم ويبقوا الماسونية ويبقى الكلمة كده شيطانية بهذا الشكل؟ تعالوا بعد الفاصل.
خارج عن السيطرة، عنصور بيبعد لي عن كل أحلامي. عمري ما بص لورا وسكتي ماشي، وببص وشايف قدامي. واللي بسيطر بس عليا بوح، اللي ملوش سقف، اللي ملوش سقف. مش هفضل واقف في مكان دايما، زي البيت الوقف، زي البيت الوقف. انا خارج عن السيطرة، عن السيطرة. انا حلم اكبر بكتير من الدنيا. كلمة لأ وجايز دي حاجة حاجات اصلا ما عرفاش ما عرفاش. ما انا لو سيطر خوفي عليا يبقى حياتي ازاي تتعاش ازاي تتعاش. انا خارج عن السيطرة طير بيحب الحرية انا برفض اي قيود عارف ايه ليا وعليا بكره كلمة مفروض. انا بحلم وما دمت انا بحلم اذا انا موجود موجود. انا خارج عن السيطرة عن السيطرة.
رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. لو انت بتتابعنا من مصر تقدر تكلمنا على الرقم 0124-7894. لو انت بتتابعنا من الولايات المتحدة او من كندا تقدر تكلمنا على 716-748-0148. تعالوا نكمل قصتنا. بعد ما انضمت الناس اللي هي من خارج مهنة البنائين للجامعات المسلمية اللي هم يعتبروا زي النقابات بتاعت البنائين، زي نقابة موجودة للبنائين، فدي فكرتها من الأول إن هي عبارة عن نقابة بيكفلوا فيها حقوق البنائين ويجتمعوا فيها ويتعلموا فيها وليهم شعائر وليهم كود أخلاقي والكلام ده كله. دخل على المهنة ناس من برة ليه؟ عشان يكفلوا البنائين اللي موجودين أو اللي دخلهم ضعف من بعد الثورة الصناعية. سنة 1717 المحافل ابتدت المحافل في بريطانيا الصغيرة تنضم لأكبر محفل في بريطانيا. الموضوع ما توقفش لحد هنا، بل يعني ابتدى ده يكون محفل قدوة بالنسبة لباقي المحافل اللي موجودة في العالم، وابتدت المحافل الموجودة في أوروبا تنضم تدريجيا لبعضها البعض، وفي منهم طبعا يعني ما انضمش وحاول يكبر نفسه بنفسه. ابتدت الماسونية تاخد شكل مختلف تماما، و ابتدى انضمام الناس اللي هم السياسيين وكبار التجار وكبار مثلا الاقتصاديين اللي موجودين في أوروبا للجماعات الماسونية. ده يخلي الموضوع مختلف. مختلف يعني ايه؟ هديك مثال بسيط خالص. تخيل كده عندك الألترس مثلا. الألترس هم مجموعة من المشجعين لنادي، سواء نادي أهلي نادي زمالك، هم مشجعين للنادي. الألترس دول يعتبروا كتلة مؤثرة. مؤثرة ليه؟ لأن هم تعتبر جهودهم وقواهم وطريقة تشجيعهم بتكون في توجيه معين، بيوجه تشجيعه بشكل معين عشان يكون التشجيع أقوى ويكون مؤثر أكتر. هل الألترس هم أكتر من جمهور النادي نفسه؟ لا طبعا، لكنهم هم الكتلة المؤثرة في جمهور النادي، الكتلة اللي ليها تنظيم أو ليها زي كابو بيقسمهم وينظمهم ويحركهم بطريقة معينة ويخليهم يقولوا أناشيد معينة. هي نفس الفكرة. أما السياسيين دول والاقتصاديين دول والتجار دول اجتمعوا في مكان واحد، ابتدت تكون جهودهم مؤثرة أكتر، تبقى أقوى شوية من باقي الناس اللي مش منظمين. وبالتالي كانت ليهم أفكار زي مثلا أنه لازم يقضوا على الملكية اللي موجودة في أوروبا. ليه؟ لأنه الملكية في النهاية بتتيح الفرصة للملوك وللأمراء بس في التحكم في زمام الحكم وزمام الأمور. فهم كانوا عايزين الموضوع يبقى جمهوري. ليه؟ عشان اقدر ان انا اشارك واقدر ان انا ادخل ويكون رأيي مؤثر، وانا مش قليل، ده انا راجل في محفل كبير من المحافل الماسونية، وبالتالي عندي القدرة ان انا اشارك. عندك مثلا ان هم رفضوا دور الكنيسة، لان الكنيسة في الوقت ده كانت بتدعم الملوك والأمراء، فبالتالي احنا لازم نرفض دور الكنيسة اللي هي بتدي مثلا علامات اكس على بعض الناس وتدي علامات صح على بعض الناس التانية، فبالتالي احنا رافضين ان احنا ناخد علامة الاكس دي لو احنا عرضنا الحكم. تمام. كان ليهم كمان دور مؤثر جدا بعد الثورة الفرنسية في الأحداث ومجريات الأمور ما بعد الثورة الفرنسية. عندك مثلا في تأثيرهم على حركات ثورات ربيع الشعوب اللي كانت في أوروبا سنة 1848، كانوا حركوا كتير جدا من الثورات اللي اشتعلت في أوروبا في الوقت ده. عندك مثلا أثروا في عزل السلطان عبد الحميد الثاني ونهاية الدولة العثمانية، وعندك ده عملوه من خلال يهود الدونيما. عندك حاجات كتير قوي، ولو جينا نتكلم عنها مش هنخلص. هم في النهاية عملوا زي لوبي أو زي حزب قوي قادر إن هو يأثر في الآراء السياسية ومن الناحية الاقتصادية ومن كل النواحي، يعني حتى من النواحي الاجتماعية، فقدروا يعملوا كماشة على الأمور من كل الجهات، وبالتالي الناس ابتدت تسميهم بقى حكومة العالم واللي بيتحكموا في العالم. هم كان ليهم دور طبعا مؤثر، يعني ما ينفعش حد ينكر ده، لكن خلينا نقول مش بالشكل المتصور ده. ليهم أثر طبعا زي أي مجموعة في الدنيا أو زي أي جماعة في الدنيا، لكن مش الأثر الشيطاني الغريب اللي الناس عمالة بتتكلم عنه ده. هي جماعة زي أي جماعة وليها تأثير وليها رواد وليها ناسها وليها أسس وليها قواعد وليها الكلام ده، وابتدت ناس تطلع تقولك ده بيعبدوا الشيطان ويعبدوا مش عارف حاجات غريبة كده بتطلع. يعني خلينا نقول ان في اساطير كتير اتقالت حول الجماعة الماسونية، لكن هم اولا جماعات كتير، يعني الماسونية ما هياش جماعة واحدة او نقدر نقول ان هي محفل واحد، ده عدة محافل ومحافل كتير جدا وكبيرة جدا حول العالم. وبالمناسبة ما هياش سرية ولا حاجة، يعني الطقوس اللي جوه هي اللي سرية، لكن المحفل نفسه مش سري، ما هو معروف المحفل ده ماسوني يا جماعة، الراجل ده ماسوني أساسا مثلا. وبالمناسبة كان في ناس في مصر ماسونيين، بس ده أنا مش هقوله لكم دلوقتي، ده أنا هقوله لكم بعد الأغنية اللي جاية دي، ممكن نسمعها ونرجع نعرف مين بقى اللي كانوا ماسونيين.
حب نفسك وعمرها تنسى نفسك، حب كل الكون بحاله، عيش وسيب حزنك في حاله، وعا تسأل ايه جراله، وابتسم لو فرح لمسك. حب نفسك وعمرها تنسى نفسك، حب كل الكون بحاله، عيش وسيب حزنك في حاله، وعا تسأل ايه جراله، وابتسم لو فرح لمسك. عيش في أحلامك بروحك،
وعمرة تنسى نفسك حتى كل الكون بحاله عايش وسيب حسنك بحاله وعايز قلبي بنباله ويسم لو فرحي لمسك
رجعنا لكم تاني بعد الأغنية الجميلة دي. لو انت بتتابعنا من مصر تقدر تكلمنا على الرقم 0-1427894. لو انت بتتابعنا من الولايات المتحدة او من كندا تقدر تكلمنا على الرقم 716-748-0148. تعالوا بقى نكمل موضوعنا ونعرف الشكل اللي كانت فيه الماسونية في مصر كان عامل ازاي وجي منين وابتدت ازاي. بس خلينا نعرف ان في النهايه الحركه الماسونيه في البدايه او في بدايتها كانت واخده شكل النقابه، حركه نقابيه بتكفل حقوق فئه معينه من العاملين اللي هم البنائين. وفي النهايه الأمر تطور بعد ما الحركة دي ضعفت، الناس فكرت تفكيرها كده إنه طب تعالوا نضم ناس من بره عشان يدفع زي فيز أو يدفع زي يعني اشتراك في الجمعية دي ويدخل فيها، وبالتالي يكفل معانا الناس اللي زمايلنا اللي مش لاقيين ياكلوا. الموضوع في مصر بقى بدأ إزاي؟ سنة 1798 بداية الحملة الفرنسية على مصر. طبعا لو حد يعرف، خلينا نقول بس الحتة دي، ان اي احتلال في الدنيا ليه شكل، ليه اهداف معينة، ليه زي ايه ايديولوجية معينة، تفكير، طريق تفكير معينة. يعني الاحتلال دايما الفرنسي او دايما تلاقي فرنسا في احتلالاتها بيكون معاها عنصر ثقافي كده. يعني مثلا الدول اللي كانت محتلة من فرنسا هتلاقي أغلبهم بيتكلم باللغة الفرنسية وعن طلاقة، وتلاقي هي دي اللغة الأم، نتيجة للتأثر الشديد جدا بالثقافة الفرنسية، لأن الفرنسيين كانوا بيجيبوا حملات عليها علماء وفيها صحفيين وفيها ناس مثلا مكتشفين وباحثين، وتلاقي حملة. حتى ما جم هنا مصر عملوا اللي هي القصة بتاعت مثلا حجر رشيد، اكتشاف حجر رشيد، كانت الحملة مش مجرد حملة كده ومعدية جايين يسلبوا الثروات ويمشوا ويروحوا. طبعا بيسلبوا الثروات، لكن في النهاية كان الاستعمار بتاعهم ليه شكل مختلف عن مثلا الاستعمار الإنجليزي. نكمل قصتنا. فالعلماء والباحثين اللي جم دول كان منهم الماسونيين، لأن الماسونية زي ما احنا قلنا كانت مؤثرة جدا على الفكر الفرنسي ما بعد الثورة، ووجهت كثير جدا من الناس في فرنسا لأعمال معينة داخل فرنسا، وغيروا في كمان مجريات الأحداث ما بعد الثورة الفرنسية. الناس بقى الأوروبيين اللي جم دول أو الفرنسيين اللي جم دول عملوا حوالي أكتر من 50 محفل في مصر، 50 محفل ماسوني جوه مصر. المحافل دي كانت عاملة زي الجمعيات الخيرية، يعني بيكفلوا ناس، بيكفلوا مثلا يتامى، ست جوزها توفاه الله فبالتالي مثلا بيدوها فلوس، ناس مثلا عايزة محتاجة تعمل حاجة فيبتدوا يدوهم برضو فلوس وهكذا. أغلب المحافل دي كانت تعج بالأوروبيين، وبالتالي كنت هتلاقي إن في كتير جدا من المصريين حابين إن هم ينضموا للمحافل دي. ليه؟ لأنه طبيعي في وقت الاحتلال حضرتك بتكون يعني متأثر بالاحتلال أو مضطهد في بلدك، وبالتالي كنت تلاقي ان الناس دي او الاوروبيين بشكل عام سواء فرنسيين او انجليز او اي اوروبي محتل لاي دولة هتلاقيه ان هو بينتهك الحقوق الناس دي. وبالتالي الناس دي بتحاول ان هي تتقرب من الاوروبيين اللي موجودين في الدولة دي عشان يكون ليهم ظهر زي ما بيقولوا. فهنلاقي ان في ناس كتير جدا منهم يعني ناس او شخصيات مشهورة يعني كانت في المحافل الماسونية. عندنا مثلا محفل الشرق الوطني، ده كان محفل مصري ماسوني، ده اكبر محفل في مصر، ده تأسس سنة 1876. بالمناسبة تولى رئاسته الخديوي توفيق لفترة بعد ما تعرض عليه ان هو يتولى رئاسته، فالخديوي توفيق تولى رئاسة المحفل الماسوني في مصر. عندك مثلا إدريس بيك راغب، واحد من مؤسسين النادي الأهلي، سنة 1890 تولى برضو منصب رئيس المحفل، وده بالمناسبة ابن إسماعيل بيك راغب رئيس وزراء مصر كان. وبالتالي هتلاقي شخصيات مهمة وكبيرة يعني، ويقال جمال الدين الأفغاني، ويقال سعد زغلول ومحمد فريد، كل الناس دي كانت في المحفل الماسوني. فهتلاقي شخصيات مرموقة جدا ورفيعة جدا موجودة في المحفل الماسوني، اللي هو كان في الوقت ده عبارة عن جمعيات خيرية. جمعيات خيرية، تمام؟ واضح؟ واضح. ايه بقى سبب القلبة اللي عليهم دي؟ سبب القلبة باختصار هو سنة 1948 وسنة 1956 حصلت بقى الأزمة الكبرى. ايه اللي حصل؟ اولا سنة 1948 تأسست دولة اسرائيل، وكان المصريين طبعا رافضين قيام دولة زي اسرائيل على اراضي عربية، الارض الفلسطينية العزيزة، تحية لفلسطين على راسنا من فوق. واللي حصل انه بعض المحافل الماسونية في الوقت ده كانت ما عندهاش مشكلة خالص في الموضوع، وكانت شايفة بل مؤيدة للمحتل الصهيوني. طيب يعني ليه؟ لأنه أغلب المحافل دي كانت أجانب، يعني كان الكثير منها ناس أجانب. وابتدت بالمناسبة الحكومة المصرية تلاحقهم وتضيق عليهم الخناق ما بعد يعني حرب 48، وشايفين أن الناس دول ممكن يأثروا على البلد بالسلب. إلى أن سنة 1964 طلبت الحكومة المصرية أنه الماسونيين يبادروا بي، يعني أنه يظهروا أن نواياهم حسنة ويقولوا لنا إيه اللي بيحصل داخل المحافل الماسونية، إلا أن المحافل الماسونية رفضت رفض تام أن هي تقول. وسنة 1964 طلعت المحافل الماسونية وألغيت وأغلقت المحافل الماسونية في مصر إلى وقتنا هذا. قصة الماسونية يمكن قصة طويلة وليها أكتر من بعد، ولكن البعد اللي أنا حاولت أقوله ده أو القصة اللي أنا حاولت أقولها دي مأخوذة أو أكتر قصة تداولها مؤرخين، وما فيش مؤرخ تقدر تقول موثوق منه في النهاية. المؤرخين بيكتبوا التاريخ حسب ايديولوجيتهم من الآخر. كده خلصت حلقتنا، أتمنى أشوفكم في حلقة جديدة الأسبوع اللي جاي. كان معكم أحمد ثاقب وبرنامجكم أصل وحدوتها.